لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فجد هذا اليوم الأربعاء الموافق للثلاثين من الكعبة الحرام عام 43 و400 وفي دار الحديث التي يقول عليها أخونا عبد الباري الرفاني حفظه الله نستغل هذه الدقائق اليسيرة في تذكير أنفسنا وتذكير غيرنا من المسلمين بشيء مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. والرسالة مختصرة بعنوان اليوم النبوي، لكن سنكتفي بما يتعلق بالصبح النبوي وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم منذ استيقاظه فما يليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام، وربما قام أول الليل، وربما قام وسطه، وربما قام آخره. والذي نذكره هنا ما يتعلق بقبيل الصبح. قالت عائشة رضي الله عنها: فإن كان نائما قام ومسح النوم عن وجهه حتى يذهب النعاس ونحو ذلك، فإن كان له حاجة إلى الغسل أفاض على نفسه الماء. وأيضا كان يقوم ويثب لا قومة المتماوت، ثم إن صلى ما قدره الله له يضطجع على شقه الأيمن بعد صلاته. فإذا أذن المؤذن الصبح قام وصلى ركعتين خفيفتين. جاء بقراءتهما عن عمر بن هريرة: للكافرون والإخلاص. وجعل ابن عباس في قراءتهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. وفي الثانية قول الله عز وجل: فلما أحس عيسى منهم الكفر الآية. وفي رواية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ثم يضطجع على شقه الأيمن. ذكرت هاتين الضيعتين من فعله، وأما من أمره لم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وهذه الضيعة تكون إذا كان في البيت، أما إذا كان في المسجد فقد جاء عن مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم النهي عنها، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. ثم يأتيه المؤذن فيخبره بالصلاة، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة داعيا ربه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعل في شعري نورا، وفي بشري نورا، وفي عظمي نورا، واجعلني نورا. جاء في رواية أنه يقولها إذا خرج للصلاة، وجاء في رواية أنه قالها في صلاته، ولا يمنع هذا وهذا. وجاء أيضا أنه لما قام من النوم نظر إلى السماء فقرأ قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار الآية. وكان يعد له سواق من الليل، فإذا قام من نومه شاص الله بالسواق، ثم يصلي للناس الفجر صلى الله عليه وسلم، يقع بهم بالستين إلى المئة كما جاء في أبي برد ونحو ذلك إلى سورة الحاقة ونحو ذلك، وقع من سورة قاف، وكانت صلاته بعد تخليفا، وقع بسورة إذا الشمس كورت، وقع من أوائل قد أفلح المؤمنون حتى أتى على ذكر موسى وهارون، وذكر عيسى أخذته سعدة فركع إلى الواقع السابق، قرأ بالزنزل في ركعتين، وقرأ كذلك بالمعوذات في ركعتين، ونحو غير ذلك صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى الفجر لزم مجلسه واستدبر القبلة، وأصحابه في المسجد يتحدثون، وربما ذكروا الأمر من شأن الجاهلية فيضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس. وجاء في فضيلة هذا الوقت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، أحب إلي من أن أعتق أربع أموال إسماعيل. المهم أن هذا الوقت كان يعنيه صلى الله عليه وسلم بالذكر والمغسل المسجد، وربما سأل هل رأى أحد منكم رؤيا البارحة، ربما أولها استبشر بها. وهكذا كان الصحابة يأتونه بأبنائه فيبارك عليه، ربما في هذا الوقت ربما في غيره. وكان صلى الله عليه وسلم يؤتى له بالماء، توضأون بما يكون منه صلى الله عليه وسلم، فربما وضع يده فيه في الصباح الباردة، فإذا طلعت الشمس بعد ذكره لله عز وجل، وقد حث على الذكر في هذا الوقت، سواء قلت سبحان الله بحمده 100 مرة، من قالها غفرت خطايا وإن كانت منذ زمن البحر، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، 100 مرة، من قالها عصي من الشيطان يوم هذاك وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة، وهكذا ما يليه من الأذكار: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وهكذا الحديث كان لا يتركه، كان عن ابن عمر عند أبي داود: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك اللهم أنت من تحتي. وهناك أدعية أخرى تقال في هذا الوقت من الحديث سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على وعدك ووعدك ما استطعت، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى غير ذلك. فإذا ضاعت الشمس ربما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لبعض شأنه في نواحي المدينة، ربما بعده وربما مع بعض أصحابه، فيخرج لقضاء شأنه مع ملازمته للذكر والفكر. فإذا رجع إلى بيته تفقد حال أهله. جاء ولويلي ما زال في مصلاها الذي صلى فيه فقال: ما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ قال: نعم، فهي تذكر الله. قال: أما إني قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت منذ اليوم بما قلت لرجحت بهن. سبحان الله بحمده على خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وأبدال كلماته. وربما صلى الله عليه وسلم سأل الطعام كما جاء عن عائشة: هل عندك من شيء؟ قالت: لا. قال: إني صائم. وربما ذاك إن وجده كما في حديث جابر أنه خرج معه ثم رجع إلى البيت فقدم له ثلاث أقراص فأخذ قرصا وأعطى جابر قرصا ثم قسم الثالث بينهما. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل وقت الصباح وقت طيب لا سيما في المناطق الحارة يكون ما زال معتدلا يستطيع الإنسان أن يحفظ القرآن يستطيع أن يخرج لبعض عمله من الأرض يستطيع أن يقضي بعض حاجاته قبل أن يشتد النهار ويشتد حر الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ومن هذا الحديث ونحوه جعل الشيخ مقبل رحمه الله هذا الوقت بعد صلاة الفجر لطلابه بدار حديث حفظ القرآن أو مراجعة القرآن وما إلى ذلك، وسار على هذا طلابه المشايخ بدور حديثهم لأنه وقت مبارك يشتغل الإنسان بالذكر والقراءة والاستغفار ونحو ذلك من الطاعات. فعلينا أيها الأخوة أن نتأسف النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شأنه ليس فقط في صبحه بل في صبحه ومسائه وفي جميع ليله ونهاره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فتعلمون أن يوم الإنسان هو عمره، اليوم ينقضي يتلوه اليوم الثاني يتلوه الثالث حتى يصير أسبوعا، ثم يتتابع حتى يصير شهرا، ثم يتتابع حتى يصير سنواتا. فلو فقهنا عمل النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة وتأسينا به لأتينا على خير عظيم. وقد ألف النسائي رحمه الله عمل اليوم والليلة، وألف ابن السني الدينوري رحمه الله عمل اليوم والليلة، وهكذا ألف كثير من العلماء في هذا الباب. يعني ما يكون من شأن المسلم ما يكون من شأن المستقيم ما يكون من شأن السالك إلى الله والسائل إليه في العبادة والطاعة وملازمة القربة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تأسي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا على الإخلاص في القول والعمل. والوصية الأخيرة: الاستمرار على ما أنتم فيه من الخير، لأن الانقطاع سبب للانقطاع، والمواصلة سبب للوصول إلى الله عز وجل. وهكذا تشهد الحديث تبدأ يسيرة بالواحد والاثنين والعشرة والعشرين، فربما أقبل الله عز وجل بقلوب العباد على الداعي إلى الله عز وجل فيكسره، ولم يكن والله إلا طلاب الخير يسلمون من العقائد المنحرفة ويتعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمثل يقول: إذا دخلت السنة من الباب خرجت البدعة من النافذة، فإذا وجدت السنة ذهبت البدعة، وإذا ضعفت السنة قويت البدعة. فهذا ينبغي لنا ولكم جميعا أن ننعش المجتمع بالعلم، والانتعاش العلم انتعاش الدنيا والدين. والله عز وجل حين أكرمنا بمثل هذه المجالس هذه كرامة لم يجدها من هو أشد منا قوة وأكثر جمعا وأكثر أموالا، بل ربما حرصا على الخير، لكن لم يوفق مثل هذا الخير أو لم يجده. ونحن في هذه البلدة يجب علينا أن نستغل هذه النعمة. إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد. المتربصون بالحق وعالي كثير، الشيطان هم أدوه ينفرون بالحق وأهله، فكيف ننتصر عليهم بعد الاستعانة بالله عز وجل والاعتصام به والتوكل عليه وحسن الثقة به؟ أن نبادر إلى العمل بالسنة وإشاعة السنة بين الناس والدعوة إلى السنة وتعظيم شأن السنة حتى يتعود الناس سماع شيء اسمه السنة، سماع شيء اسمه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، سماع شيء اسمه منهج السلف الصالح رضي الله عليهم. والناس يتأثرون، الناس يتأثرون، الجار يتأثر بجاره والصاحب بصاحبه والمرأة بصاحبتها. فستجد أنك في فترة من الفترات ما تجد معك أحد، وإذا بك اليوم بعد اليوم وتجد العدد الطيب المبارك الذين يناصرونك ويؤازرونك ويقومون معك. هكذا استمر وبارك الله فيكم، حتى الأبناء هؤلاء الذين هم في محبة العلم لا ينشغل بعد أيام، لأن كثير من الصغار ربما يلتحق بدار الحديث ويتعب في حفظ القرآن أو شيء من القرآن، ثم إذا كبر قليلا انصرف، إما وسوس من الشيطان يقول له لا بد أن تبني مستقبلك، وإما أن الأب هداه الله لا يعلم مقدار عظيم طلب ولده للعلم، فإما أن يشغل بالفكر بالزوال ونحو ذلك وينصرف عن الخير. فنقول لطلاب العلم: امكثوا بدور حديثكم والتزموا طاعة ربكم عز وجل والتأسي بنبيكم صلى الله عليه وسلم، وابشروا من الله عز وجل بالفتح سيفتح عليكم من خيري الدنيا والآخرة. من كان الدنيا همه جمع الله عليه، فرق الله عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. اذكركم بالسماء توعدون: إن الله هو الرزاق القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وأستدعوه الله بعد هذا المجلس سمح وإن شاء الله في المسير إلى شاهد الذي عزمنا عليه، والحمد لله رب العالمين.